الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من كتاب فتح الوهاب. قال: وقوله لا شريك له توكيد للنفي الألوهية عمن سواه. قوله أن محمدا عبده محمد أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكر أسمائه صلى الله عليه وسلم، والجمع بين العبودية والرسالة رد على طائفتين وهم الغلاة والجفاة. فإن الغلاة من الصوفية رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الألوهية، حتى قال البويصيري في قصيدته البردة وفيها من الشركيات: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني من علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم ومن للتبعيض، فغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بالزور والفجور. وأعظم الزور أن يوضع مخلوق في مرتبة الإله الحق، قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. ومنه الشرك بالله وهو أعظمه، ويدخل في الزور المعاصي جميعا. فمعاوية رضي الله عنه لما رأى قصة امرأة وهو ما يوصل به الشعر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، فقال: ألا وهذا الزور؟ أخرجه مسلم. وفي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدم قدمها فخطبنا، فأخرج كبة من شعر، قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود. إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر. ومنه هذه الأيام ما تضعه النساء كهيئة الكبة فوق رأسها، فإن هذا نوع من وصل الشعر، وهذا من الأمور المنهي عنها. قال: ومن الزور قول المناوي: يا محمد يا حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال، كن غدا يوم القصاص، يوم يؤخذ بالنواصي، ساعيا لي في خلاصي من حساب من سؤال، فالمناوي في بلية وسجاياك علية، كلنا خير البرية، مدركا يا زين الوال. يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيره من النار، وأن يتجاوز عن ذنوبه وسيئاته. وقد قال الله عز وجل: من يغفر الذنوب إلا الله. وقد وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن، وهي موطن الإسراء. موطن الإسراء، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يعني لو كان هناك أشرف من العبودية لا وصفه بها في هذا الموطن، لأن هذا موطن مدح. وموطن المعراج، قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وموطن الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وموطن الإيحاء، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقد خيره ربه بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فقال له جبريل: تواضع لربك، فاختار أن يكون عبدا رسولا. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تقول: فينا نبي الله يعلم ما في غد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. أخرجه البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. قوله ورسوله، تقدم معنى الرسول في هذا رد على الجفاة من أمثال الفلاسفة الذين يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل ذكي استطاع أن يخيل للناس أشياء ويجمعهم عليها. وقد ألف بعض الكفار كتابا في عظماء الدنيا، فوضع محمدا صلى الله عليه وسلم في أول الكتاب لاعتقاده أنه رجل عظيم ذكي استطاع أن يجمع الناس حوله، واستطاع أن يكون قوة عظيمة من البدو وقطاع الطرق، زعموا وقتلت الأنفس وأكلت الجلود إلى غير ذلك. فهم ينظرون إلى الشخص من جهة أتباعه، لم ينظروا إليه من جهة أنه مرسل من الله عز وجل. وقالوا: لما كان الناس يحبون النساء صور لهم أنهم إذا صبروا في هذه الحياة أن لهم نساء جميلات، ولما كانوا يحبون الخمر صور لهم أن هناك خمر أحسن من خمورهم ولذة أحسن من لذات الدنيا، ولما كانوا يعيشون في الخيام ذكر لهم أن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. فهذا كله عندهم تخيلات. فكان في قوله ورسوله رد عليهم، وأنه رسول الله ولفظة رسول تدل على وجود مرسل وهو الله سبحانه وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، متفق عليه، وذكر الحديث. وقد تكلمت عن فضائله وخصائصه في غير موطن، والحمد لله. قوله أن عيسى هو ابن مريم عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، خلقه الله تعالى من أم بلا أب. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى كان بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى زعموا أنه الكلمة، وهذا هو سبب ضلالهم وعبادتهم له. والصحيح أنه كان بالكلمة. وقال تعالى قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. انظر قال يخلق. قوله عبده عبد الله ورسوله رد على النصارى الذين غلوا في عيسى وألهوه، فأخبر الله أنه عبد. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا أمر شديد على النصارى أن يقال لهم بأن عيسى عبد. ولذلك لما قدم عمرو بن العاص على النجاشي قال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، قال وما هو؟ قال يقولون فيه عبد. فالشاهد أن النصارى يستعظمون هذا، لا سيما النصارى الذين يؤمنون بألوهيته أو أنه ابن لله عز وجل، تعالى الله عن قولهم. قوله ورسوله رد على اليهود الذين اتهموه بأنه ولد زنا، والله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله وكلمته أي أنه مخلوق بالكلمة لا هو نفس الكلمة. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وزعمت النصارى أنه عين الكلمة وكلام الله غير مخلوق، فقالوا إذن هو غير مخلوق. ولذلك ألهوه وذهبوا إلى إثبات اللاهوت والناسوت والأب والابن وروح القدس إلى غير ذلك. ومن العجيب أنك لو لقيت نصرانيا وأردت أن تفحمه وقال لك عيسى رب، فقل له من كان رب موسى وسليمان وداود هؤلاء الذين تقدموا عيسى، ومتى صار ربا وهو في البطن؟ هذا قول منكر قبيح، يعتقد أن ربه في بطن امرأة وفي أحشائها بين الدم وفي الظلمة. وإن قال لما خرج من البطن، فإن الطفل عندما يخرج من بطن أمه ملطخ بالدماء والقاذورات فيحتاج إلى غسل ونظافة، فكيف برب هذا حاله؟ وإن قال صار ربا لما عمده يوحنا، أي وضعه في الماء وغطسه، نقول أيهما أحق بالربوبية، المغطس أم المغطس؟ سيكون يوحنا أحق بالربوبية من عيسى. ثم أيضا كل نصراني رب على زعمهم، لأنهم يعمدون أبنائهم، فصار قولهم من أردى إلى أقوال، ولا يمكن أن يجتمع النصارى على قول في عيسى. وكما ذكرت ذلك بحمد الله نقلا عن شيخ الإسلام وابن القيم في كتاب الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان. فعيسى عليه السلام مخلوق بأمر الله، قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وهذه إضافة صفة إلى موصوف، والمضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة معان. وإضافة الأعيان تنقسم إلى قسمين، الأول أعيان تقوم بنفسها مثل الكعبة والناقة والمسجد ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف، وشرف الله محمد صلى الله عليه وسلم حين أضافه إلى نفسه. وهكذا قوله ناقة الله وبيت الله، وقد تكون هذه الإضافة إضافة خلق وإيجاد. الثاني أعيان تقوم بغيرها كاليد والوجه ونحوه، فإضافتها إلى الله تعالى إضافة صفة إلى موصوف. الثاني من أقسام الإضافات إضافة المعاني كالعلم والكلام والقوة والقدرة والوجه والحب والسخط والغضب ونحوها، فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. يعني هذه القاعدة من المهمات، لأن المبتدعة يزعمون أن إضافة الصفات إلى الله إما إضافة خلق وإما إضافة تشريف وإما إضافة ملك، وهذا ليس على إطلاقه. فالمضافات إلى الله أنواع، منها ما يكون إضافة تشريف كناقة الله، ومنها ما يكون إضافة ملك كسماء الله وأرض الله ومال الله، ومنها ما يكون إضافة خلق كخلق الله ونحو ذلك، ومنها ما يكون إضافة صفات، وهو كثير في القرآن والسنة. وجه الله، يد الله، سمع الله، وكيف يفرق؟ يفرق أن هذه معاني تقوم بغيرها. قال: وقوله ألقاها إلى مريم أي أعلمها به، ونزل جبريل عليه السلام ونفخ فيها. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. وعيسى صلى الله عليه وسلم خلق من أنثى من غير أب ذكر، وآدم عليه السلام خلق من غير ذكر ولا أنثى، وحواء عليه السلام خلقت من غير أنثى، وبقيت حتى هذا التعبير وإن كان يقوله الكثير فإن حواء خلقت من ضلع ليس لها مدخل في باب الذكور والأنوثة، وبقية الناس خلقوا من ذكر وأنثى، والله عز وجل على كل شيء قدير. قوله: مريم هي ابنة عمران، كان من شأنها ما ذكره الله عز وجل في كتابه، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي يكون مفرغ للعبادة والطاعة في بيت المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. هذا من أدلة تفضيل الذكر في الجملة على الأنثى حيث القوة والعقل. وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وربما أطلقوا عليها مارية، مارية أخذوه من مريم، وماري كذلك أخذوه من مريم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا كان زوج خالتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كان الحجاب لم يفرض بعد، وإلا فزوج الخالة ليس بمحرم. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهي صديقة، قال تعالى: وأمه صديقة. وذهب ابن حزم أنها نبية، وهذا قول ضعيف، فليس من النساء نبي، وذهب بعضهم إلى أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا دليل على ذلك. وقوله: وروح منه، أي من الأرواح التي عنده. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهذه الإضافة فيها إضافة خلق أو إضافة تشريف، هذه الذي الإضافة فيها إضافة تشريف. والروح تدخل الجسد وتخرج منه، ويراها الرجل عندما يموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض طبعه البصر، أخرجه مسلم عن أم سلمة. وتوضع في كفن ويأخذها الملائكة ولها رائحة، فإضافة الروح إلى الله عز وجل إما أن يكون من إضافة الخلق والإيجاد أو إضافة التشريف. والمعتزلة لا يثبتون لله عز وجل سمعا ولا بصرا ولا يدا ولا قدرة ولا إرادة ولا علما ولا شيء من الصفات، ويجعلون إضافة هذه الصفات إلى الله كإضافة بيت الله وناقة الله وعبد الله وهكذا. وقولهم ظاهر الفساد على ما هو مبين في موطنه، ويأتي بيان بعضه في باب قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. قوله: أن الجنة حق، المراد بها جنة عدن التي أعدها الله للمؤمنين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، ولقاؤك حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. وهي موجودة الآن، قال الله عز وجل: أعدت للمتقين. وهي في أعلى عليين، قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وهذا رد على المعتزلة ومن إليهم من يزعمون أن الجنة والنار غير موجودتين الآن. وعليون في السماء السابعة. ففي مسند أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بها في ليلة الإسراء وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة والنار في أحاديث عدة، أحاديث أنس منها أحاديث عائشة. قوله والنار حق على ما تقدم أنها موجودة الآن خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أن وجود الجنة والنار الآن عبث، والنار في الأرض السفلى. قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي السجين، وفي الحديث اكتبوا كتابه في السجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، أخرجه أحمد عن البراء بن عازب. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال النووي في شرح مسلم وهذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة، فإن كانت له معاصم من الكبائر فهو في المشيئة، فإن عذب ختم له بالجنة انتهى. وفي الحديث دليل إلى أن أبواب الجنة ثمانية بينما أبواب النار سبعة، قال تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قول أخرجاه أي أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم. قال المصنف رحمه الله لهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيه اشتراط الإخلاص في قول لا إله إلا الله. قوله ولهما أي البخاري ومسلم. قوله عتبان بكسر العين هو ابن مالك الأنصاري، كان قد أنكر بصره يعني فقد بصره أو أن بصره ضعف، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مكان يتخذه مصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم حبسه عتبان على خزيرة، نوع من الطعام، لحم مع شيء من الدقيق والعصيد، أي على نوع من الطعام، فجعل الناس يتذاكرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين مالك بن الدخشم؟ فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد اختلف العلماء في شأن مالك، فبعضهم قال هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم له، وقال بعضهم ليس فيها تزكية، وإنما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ظهر من حاله، وأقر ذلك الصحابي لما قال ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين، والذي يظهر أنه صحابي ومع ذلك في الحديث التحذير من مجالسة أهل الباطل. يعني انظر إلى الصحابة مع تقواهم ومع برهم تكلموا في هذا الصحابي بسبب مجالسة المنافقين، فكذلك من جالس المبتدعة والضالين يضاف إليهم. قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قد يراد به تحريم خلود، وقد يراد به تحريم دخول لمن حقق التوحيد على ما يأتي إن شاء الله. يعني لابد من هذه التفصيلات إذا جاءت مثل هذه الجمل حرمه الله على النار أو إلا أوجب الله له النار وهو مسلم، فلابد من هذه التفصيلات والبيان. قال النووي رحمه الله وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم في كتاب رحمه الله في كتابه، فحكى عن جماعة من السلف رحمه الله منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول الحسن البصري، وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول البخاري، وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها، يعني أن الكلمة تكفي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها، وأن الكلمة تكفي، فإما أن يكون قالها ومات، ما هناك عمل آخر، يعني كانت منه توبة خالصة نصوحة، أو أن هذه كانت قبل يعني فرض الله عز وجل لبقية الفرائض، لكن قال وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحققون. فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار بالجملة. فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا في من هذا صفته كان بينا، وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري، وإن كان هذا من المخلطين بتضيع ما أوجب الله تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه فهو في المشيئة لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه للجنة لأول وهلة، بل يقطع بأنه لابد من دخوله الجنة آخرا وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة. إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه، وإن شاء عفى عنه بفضله. ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها، فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لابد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافى وإما مؤخرا بعد عقابه. والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافا للخوارج والمعتزلة في المسألتين. ويجوز في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه، وإن كان قبل مخلطا فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأسا من النار وتحريمه عليها، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلصين. وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا، ودخوله من أي أبواب الجنة شاء يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرنا بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وهو في نهاية الحسن انتهى. وفي الحديث بيان أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص على ما يأتي إن شاء الله، وفي إثبات صفة الوجه لله عز وجل وهو وجه حقيقي يليق بجلاله، والأدلة على إثباته كثيرة. وفسر أهل الباطل الوجه بالثواب، ويرد عليهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قال هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك ولو كان مخلوقا ما جاز الاستعاذة به. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك الأنصاري، وهو من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قوله قال موسى هو موسى بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله بكلامه، ومن أولي العزم من الرسل، قال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهم السلام، وابتلي بلاء عظيما في ذات الله. ففي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال الرجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت فأخبرته، فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أودي بأكثر من هذا فصبر. قوله يا رب أي يا ربي، قوله علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به أي تخصني به دون غيري، وبين الذكر والدعاء عموم وخصوص، والذكر أعم، يعني الذكر يشمل الدعاء. قال سعيد بن جبير الذكر طاعة الله، من أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر، وإن أكثر التسبيح وتلاوة الكتاب. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله أي ادعني واذكرني بهذه الكلمة العظيمة، وهي أفضل الدعاء. في سنن الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله كل عبادك يقولون هذا أي كل عبادك الموحدين يقولون لا إله إلا الله، وكل تفيد العموم بحسبها للعموم المطلق. ولذلك لما استدل المبتدع بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء على أن القرآن مخلوق رد عليهم بهذا، لا تفيد العموم المطلق، إنما العموم بحسبها. لو قيل كل الطلاب يحفظون الدرس، هل يراد بها جميع طلاب الدنيا أو حتى جميع طلاب المركز؟ هذا قد يتعذر، لكن يراد بها من يسهل عليه ذلك. قال الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، والمساكن أشياء لم تدمرها. ثم إن عبودية المخلوقات لله تعالى تنقسم إلى قسمين: الأول العبودية العامة، وهي عبودية قهر وملك، وهذا يدخل تحتها كل أحد، ودليلها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الثاني العبودية الخاصة، وهي عبادة المؤمنين لربهم محبة وتعظيما وخضوعا. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وهذا في القرآن كثير. قوله السماوات السبع، كون السماوات السبع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قوله: عامرهن غيري، بالنصب عطف على السماوات، قيل عامر الشيء حافظه ومصلحه ومدبره الذي يمسكه من الخلل، ولذلك سمى ساكن البلد والمقيم به عامره، من عمرت المكان إذا أقمت فيه. والمراد المعنى الأعم الذي هو الأصل، ليصح استثناؤه تعالى منه يقول بقوله غيري قاله الطيب انتهى. قوله: والأراضين السبع، دليله قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وفي الصحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين حمله. المراد بطوقه حمله، وقيل المراد به أنه يوضع على عنقه كالطود، الحديث في الصحيحين. قوله: في كفة، أي في كفة الميزان. قوله: لا إله إلا الله، في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت لا إله إلا الله ثقلها وعظمها. وهذا هو الشاهد من سوق الحديث لبيان فضل التوحيد وعلو منزلته. قوله: رواه ابن حبان في صحيحه، وهو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم الدارمي البستي رحمه الله، المتوفى سنة 54 و300، صاحب التصانيف. قوله: الحاكم في المستدرك، وهو أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوي بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بن البيع، المتوفى سنة 45 هجري، صاحب كتاب المستدرك وكتاب علوم الحديث، وسمي بالحاكم لغزارة علمه، وكان عنده تشيع رحمه الله. قوله: وصححه أي الحاكم، وهو متساهل في التصحيح، يظهر ذلك من كثرة الأحاديث التي ملأ بها المستدرك، ويقول عقبها صحيح على شرط الشيخين أو صحيح وليست كذلك. والحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وغيره وهو حديث ضعيف من طريق دراج عن أبي الهيثم، ودراج هو ابن سمعان، روايته عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمرو بن عبد أو عبيد الليثي العتواري، منكر ضعيفة. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة واحدة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت: أو قيل يا رسول الله هذا الشرك عرفناه، فما الكبر؟ قال: الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل يا رسول الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس، أي احتقار الناس. نكمل الباب. قال المصنف رحمه الله: والترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. قوله: والترمذي، أي أخرجه في جامعه. والترمذي محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى، المتوفى سنة 79 و200، تلميذ البخاري، وروى عنه البخاري حديثا، صاحب كتاب جامع الترمذي والشمائل ودلائل النبوة والعلل وغيرها، وكتابه أحد الأمهات الست، وهو كتاب مفيد جدا، جمع بين الأحاديث وأقوال الفقهاء مع الإشارة إلى ما في الباب من الأحاديث. قوله: وحسنه، أي حكم بحسنه. والحسن هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط أحد رواته، وشروطه شروط الصحيح، وهو اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم وهو اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم والسلامة من الشذوذ والعلة. والحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وهو حديث خفيف الضبط، وحسن لغيره وهو حديث الضعيف الذي ضعفه منجبر كالمغفل والمدلس وغيرهما، من شرطه أن يكون أن يروى من غير وجه فيقوي بعضها بعضا. والحديث بهذا السند فيه كثير بن فائد البصري قال الحافظ: في التقريب مقبول، أي إن توبع وإلا فلين. وقوله أنس هو أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل الله عمره ويكثر ماله وولده، فكانت له حديقة يقطفها في السنة مرتين، ودفن من صلبه 80، وهو من المكثرين في رواية الحديث. قول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت يقولها المحدث لما سمعه مباشرة، وهي أعلى درجات التحمل، والتصريح بها يرفع تهمة التدليس إذا كان الراوي ثقة، أما الصحابة فكلهم عدول. قوله: قال الله تعالى: وهذا الحديث يسمى حديثا قدسيا، وسمي قدسيا لإضافته إلى قداسة الله عز وجل، وليس له أحكام القرآن، فمن يرى أنه لا يجوز قراءة القرآن إلا بالوضوء يرى قراءة الحديث القدسية من غير وضوء، ولا يقرأ الحديث القدسي في الصلاة، وتجري عليه أحكام الحديث من حيث الصحة والضعف، وبإثبات كلام الله عز وجل على ما يأتي بيانه إن شاء الله. قوله: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراء بالأرض خطايا، أي بملء الأرض سيئات، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وهذا شرط، ويدخل فيه نفي الشرك الأصغر والأكبر، وهذا هو الشاهد من الحديث. قوله: لا أتيتك بقرابها مغفرة، في سعة رحمة الله عز وجل، وأن كل ذنب سوى الشرك تحت المشيئة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فالآية الأولى في حق من وافى بالذنب في الآخرة ولم يتب منه فما كان دون الشرك فهو تحت المشيئة، والآية الثانية في حق المذنبين في الدنيا، ففي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتى محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وحديث الباب حسن لغيره، فإن له شاهدا عند أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق فيما يروي عن ربه أنه قال: الحسن بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بواحدة واغفر، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. قال: وقراب الأرض ملء الأرض، وسنده حسن. وفي الحديث بيان خطر الشرك وأن الله لا يغفره، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفيه أن التوحيد أعظم حسنة تمحو المعاصي وتزيلها بالكلية، ويكون مآل صاحبها إلى الجنة على ما تقدم. والحمد لله رب العالمين.